الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إيران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي. طهران تحذر تل أبيب من أي عمل عدائي ضدها، وتؤكد أن ردها سيكون قاسياً أو مزلزلاً. صنعاء تؤكد أن السعودية لن تتمكن من وقف العدوان على اليمن دون ضمان المصالح الأمريكية. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي. وقال خطيب زاده في معرض رده على بيان مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: إننا ندين بشدة هذا البيان ونعتبر ما جاء فيه مجرد ادعاءات لا أساس لها. وأضاف أن مثل هذه السيناريوهات غالبا ما يقف وراءها الكيان الصهيوني، وهي مصممة لإرباك الأوضاع. وجدد خطيب زاده تعهد إيران بتأمين الممر المائي الاستراتيجي للخليج الفارسي ومضيق هرمز واعتباره جزءا من أمنها، موضحا بأن إيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة في إرساء وتثبيت وضمان الاستقرار والأمن الجماعي فيها. حذر قائد القوة الجوفضائية الإيراني أمير علي حاجي زادة الكيان الإسرائيلي من أي عمل عدائي ضد بلاده. وفي معرض تعليقه على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، أكد حاجي زادة أن الرد الإيراني على أي تحرك عدائي من قبل أعداء إيران، خاصة الكيان الصهيوني، سيكون قاسيا ومزلزلا، مشددا على أنهم سبق وجربوا الرد الإيراني للتعرض لها. وقال إن إيران لديها القدرة الكافية للرد ولديها الإرادة للاستفادة من هذه القدرة. شنت طائرة حربية للكيان الصهيوني فجر اليوم سلسلة غارات على عدد من المواقع شرق مدينة غزة وشمال القطاع، وألحقت أضراراً بممتلكات الفلسطينيين. وأفادت تقارير خبرية أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية تصدت لطائرات الاحتلال شمال القطاع. هذا وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق بالونات من غزة صوب المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المتاخمة للقطاع. وكان مواطن فلسطيني قد استشهد أمس وأصيب نحو 40 آخرين جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة بيتا بالضفة الغربية المحتلة. استهدف حزب الله برشقات صاروخية مواقع للاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبع المحتلة جنوب لبنان، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب. وحثت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة والعاملة في جنوب لبنان جميع الأطراف على وقف إطلاق النار، واصفة الوضع بالخطير جدا، فيما أشارت مصادر لبنانية إلى أن حزب الله أراد من خلال تلك الرشقات الصاروخية تثبيت معادلة جديدة وتنبيه الاحتلال أن جرائمه واعتداءاته لا يمكن أن تمر دون ما رد. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض أن السعودية لم تعد تستطيع وقف الحرب، لأن أمريكا بدأت بوضع ثقل كبير من أجل استمرارها لمصالح استراتيجية لها. وأشار محمد عبد السلام إلى أن استمرار الحرب يخدم عدة أهداف أمريكية، بينها التصعيد في المنطقة وبيع الأسلحة وابتزاز السعودية وأمور أخرى. وكشف عبد السلام عن لقاءات جمعته بمسؤولين سعوديين في جدة والرياض وصنعاء وظهران الجنوب، وأضاف: لقد أكدنا للرياض استعدادنا في حال وقف الحرب ورفع الحصار تقديم ضمانات لعمان بالترحيب بهذه الخطوة وإعلان وقف أي خطوات من طرفنا. كشف مسؤول بحركة النهضة في تونس أن وزارة الداخلية وضعت القيادي البارز في الحركة أنور معروف تحت الإقامة الجبرية، ويعد هذا أول إجراء ضد حركة النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو تموز إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بأنها انقلاب. حول الإقامة الجبرية للقيادي البارز في حركة النهضة أنور معروف من قبل وزارة الداخلية التونسية، نستمع إلى هذا التقرير.
في إجراء اعتبر الأول ضد حركة النهضة التونسية منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان، وضعت وزارة الداخلية التونسية والتي أقيل وزيرها منذ أسبوع تقريبا أحد قيادي حركة النهضة البارزين والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون معرفة الأسباب وراء ذلك. وقال مسؤول في النهضة إن معروف الذي شغل منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من العام 2016 وحتى العام 2020 تم إخباره من جهات رسمية بأنه تحت الإقامة الجبرية دون الحصول على مزيد من التوضيحات أو صدور تعليق من وزارة الداخلية. هذا الموقف الجديد للرئيس التونسي جاء عقب دعوة مجلس شورى حركة النهضة إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية وإنهاء تعليق اختصاصات البرلمان، لكن سعيد أعلن أنه لا عودة إلى الوراء ولا حوار إلا مع من نعتهم بالصادقين، واصفا خصومه بالخلايا المسرطنة ومتعهدا بعدم المساس بالحقوق والحريات في بلاده. من جانب آخر، واصل سعيد عبر صفحة الرئاسة التونسية إصدار بلاغات الإقالات والإعفاءات مصدرا أوامر بإنهاء تكليف 3 ولاة في البلاد لينضموا إلى مجموعة مسؤولين آخرين تمت قبل ساعات إقالتهم وإعفاؤهم من مهامهم، ومن بينهم وزير تكنولوجيا الاتصال فاضل كريم، والذي قال سعيد حول القرار إنه لن يقبل أن تكون الوزارة موضع قدم لأحزاب تريد السيطرة على قاعدة بيانات للتونسيين أو الولوج إلى معطياتها الخاصة، ونفس الأمر حصل بوزارات أخرى.
هناك من تسلل وهناك من يسعى إلى التسلل، ولكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل.
وفيما صرحت الرئاسة التونسية أن أي قرار نهائي لم يتخذ بخصوص رئيس الحكومة الجديد، معلنة عن خطوات حثيثة في هذا الاتجاه، حذر الاتحاد التونسي للشغل ومنظمات ونقابات تونسية من مخاطر الفراغ الحكومي وتعطيل المؤسسات الحكومية.
أعلنت حركة طالبان أنها فرضت سيطرتها على ولاية نيمروز بجنوب غرب أفغانستان وولاية جوزجان بشمال البلاد. وكتب متحدث باسم الحركة على تويتر أن عاصمة ولاية جوزجان مدينة الشبرغان أصبحت تحت سيطرة الحركة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية منذ يوم أنه تم تطهير شبرغان من مقاتلي طالبان. أفادت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية نقلت جميع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية إلى الرياض لعرضهم غدا على المحكمة الجزائية المختصة، وتوقعت هذه المصادر أن يصدر الحكم النهائي على المعتقلين في قضية دعم المقاومة الفلسطينية في جلسة الغد. وأعرب أهالي المعتقلين الذين نظموا تجمعا جديدا للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم أن يتم إغلاق الملف والسماح بعودة أبنائهم إلى ديارهم. شهدت منطقة السنابس شمالي البحرين تظاهرة شعبية تضامنية مع الرموز القادة والمعتقلين السياسيين المغيبين في سجون النظام، وانطلق الأهالي في المسيرة الغاضبة للتنديد بالاستهداف الطائفي الممنهج الذي تمارسه قوات النظام ضد الشعائر العاشورائية، رافعين شعارات تؤكد تمسكها بالحل السياسي الذي يعطي للشعب حقه في اختيار السلطة، وشجب المتظاهرون الأهمال الطبي المتعمد بحق المعتقلين، مطالبين المنظمات الحقوقية الدولية بممارسة الضغط على حكومة المنامة لأجل حل هذه القضية ومحاسبة المتورطين في تعذيب المعتقلين في محاكم دولية، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الري وفي مقدمتهم قادة المعارضة. أعلنت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول معارضتها مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الذكرى 20 لهذا العام. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إيران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي. طهران تحذر تل أبيب من أي عمل عدائي ضدها وتؤكد أن ردها سيكون قاسيا ومزلزلا. صنعاء تؤكد أن السعودية لن تتمكن من وقف العدوان على اليمن دون ضمان المصالح الأمريكية. وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء جميل بجمال قلوبكم، ومساء نقي بصفاء نفوسكم. يسعد مساكم وجميل أيامكم. أحبتي، أقدم إليكم استعراضا لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:16، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:22. نسائم الرحمة تستمعون إليها عند 8:33، ومن ثم نقدم إليكم معارج النور عند 8:44، وعند 9 تماما ولمدة 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 9:12، وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 9:47، وعند 10 تماما ولمدة 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم لحضراتكم عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم ألوان ثقافية عند 11:30. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك غريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب، إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت عقراني لمن الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجهت حنانك
غريب انا اللي بفعالي على حكمك جري.
اما الان مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قصدت باب الرجاء والنا قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاك وبدت أشكو وقد بسطت يدي وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليك فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يجد.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الرحمة، وسيكون محور حلقتنا هذه هو التوبة. إن الله سبحانه وتعالى ومن باب لطفه بعباده ورحمته لهم فتح لهم باب الإنابة والعودة إليه، فمن تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له، شريطة أن يقرر الإنسان أن لا يعود مرة أخرى لارتكاب ما تاب منه. فالتوبة لمن أخطأ وأذنب ثم ندم وعزم على الإقلاع عن الذنب. عن هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فكونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إن العبد وإن ارتكب الذنب لكنه إذا أقبل على الله تعالى بنية صادقة وعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب وتاب إلى الله وأناب، فإن الله تعالى يغفر له ذنبه ويعامله معاملة من لا ذنب له، وهذا من لطف الله ورحمته ورأفته بالعباد. يقول إمامنا الصادق عليه السلام: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى أيضا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما أعظمها من منزلة وما أرفعها من درجة أن يكون العبد محبوبا عند الله تعالى. يقول الشاعر: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
مستمعينا الأفاضل، من أهم ما يذكر في باب التوبة إعادة الحقوق إلى أهلها، فمن غصب من أحد مالا أو أخذه منه شبهة فلا بد أن يعيد إليه ذلك المال، وإلا ليس للتوبة من معنى. من الناحية الشرعية لا يجوز أكل حقوق الناس وأموالهم، ولا يجوز التعرض لهم بأذى جسدي أو معنوي، كأن يحط الإنسان من شأن الآخر وقيمته، أو أن يغتابه، أو يبهته، أو يعتدي عليه. فإن حصل ذلك وعزم الإنسان على التوبة والرجوع والإنابة إلى الله تعالى، فإن الله لا يرده أبدا، بشرط أن يعيد حقوق الناس المادية والمعنوية. فلو اغتاب إنسانا عليه أن يطلب منه مسامحته وعدم مؤاخذته، وإذا لم يستطع المغتاب أن يفعل ذلك خشية الفتنة أو حصول الضرر، فعليه أن يستغفر لمن اغتابه، والله سبحانه وتعالى تواب رحيم غفور، يقول سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. في كثير من الأحيان ينغمس الإنسان بالذنب وينسى الله تعالى، والعياذ بالله، ينسى عقابه واليوم الآخر، ثم تسنح له الفرصة بموقف معين أو حادثة تجعله يتوب وينوب إلى الله.
كان أحد الأشخاص يترأس عصابة محترفة في عدة جرائم، ومنها متابعة النساء ومضايقتهن أو اختطافهن، حتى ضاقت المدينة بهم ذرعا، ولم يستطع أحد كبح جماحهم ورصدهم عما كانوا يفعلون. وفي أحد الأيام، وبينما كان هذا الرجل يجوب الشوارع، رأى امرأة في غاية الجمال، فحاول أن يقبض عليها فهربت، فتبعها هو ومن كان معه حتى دخلت إلى دارها، فأمرهم بالرجوع عنها حذرا من تفاقم الموقف، لكنه قرر في نفسه أن يأتيها ليلا. وعند انتصاف الليل تسور الرجل حائط دارها قاصدا إليها، فسمع شيخا في الدار يقرأ القرآن حتى وصل إلى قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فوقع الكلام في قلبه وهزه من الأعماق، فعاد من فوره وتاب إلى الله، وأصبح من خيار المسلمين، وأعاد إلى الناس ما كان عليه من حقوق. عزيزي المستمع، التوبة لأهل الذنوب رحمة واسعة فتح العلي القدير أبوابها لعباده، فلا ييأسن أحد من رحمة الله، وعلى كل منا أن يراعي شرائط التوبة من العزم على عدم العودة في الذنب وإعادة حقوق الناس إليهم. عزيزي المستمع، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الرحمة، حتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه، ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل اكتب، وكان مما أملاه الإمام عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تسيرون معنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 37، وهو دعاء الإمام سلام الله عليه في الاعتراف بالتقصير عن تأدية الشكر. مرت معنا مقاطع جليلة من هذا الدعاء المبارك، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول عليه السلام: ولو كافيت المطيع على ما أنت توليته له لأوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة، وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية. في هذا المقطع المبارك من دعاء الإمام سلام الله عليه يسلط الضوء على مسألة مهمة أشرنا إليها فيما مضى من الحلقات، وهذه المسألة هي أن الله تبارك وتعالى إنما يتعامل مع الإنسان، يتعامل مع عباده من منطلق الإكرام والإحسان، ولا يتعامل مع عباده على أساس استحقاقهم لثوابه ولنعمه. بمعنى آخر أن الله تبارك وتعالى يتعامل معنا من منطلق الثواب، لا على أساس عملنا وما أديناه وما أنجزناه من أعمال عبادية ومن أعمال صالحة، وإنما يتعامل معنا من منطلق فضله تبارك وتعالى، ويغض النظر عن أعمالنا، لأنه لو أراد أن يتعامل معنا حرفيا وحديا على طبق أعمالنا وعلى طبق ما نقدمه من أعمال صالحة، مع ذلك لا نستحق شيئا على الثواب. يعني لو كانت القضية قضية مقاضاة ومقاصة لا نربح شيئا فيها، لأنه كل ما نعمله من أعمال، من صالحات، من أعمال بر، سوف يضعه الله تبارك وتعالى أمام نعمه ويقايس بين نعمه وبين أعمالنا. طبيعي نكون نحن الخاسرين إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يتعامل معنا بهذا الشكل، نكون من الخاسرين. لماذا؟ لأنه إذا أراد الله عز وجل أن يضع أعمالنا في قبال نعمه وفي قبال حقه علينا، سوف لن تكون أعمالنا شيئا يذكر أمام نعم الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا نستحق شيئا. لأنه نقول يا إلهي صلينا، يقول أعطيتكم النعمة الفلانية، صمنا، يقول أعطيتكم النعمة الفلانية، بالتالي أعمالنا تنتهي وتكون في قبال بعض نعم الله تبارك وتعالى، ولا نستحق شيئا، لأنه هذه الأعمال سوف تكون في قبال هذه النعم التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنا، فلا نستحق شيئا آخر، إنما أعطانا على قدر عملنا. لكن الله عز وجل ما يتعامل ويانا بهذا الشكل، الله تبارك وتعالى يتعامل معنا من منطلق الإحسان، يقول أنتم في الواقع لا تستحقون شيئا علي، وإنما أنا لا أنظر إلى صغري وقلة أعمالكم وضآلة أعمالكم، وإنما على رغم قلة أعمالكم أنا أعطيكم وأثيبكم فضلا مني ورحمة مني عليكم، ولو أردت أن أعاملكم بحدية وبالاستحقاق والجزاء لما استحققتم شيئا ولما حصلتم على شيء. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول: ولو كافيت المطيع على ما أنت توليته له لأوشك أن يفقد ثوابك. يعني يقول له يا إلهي لو أنت تعاملت مع المطيع، مع الإنسان العابد، مع الإنسان الذي يعمل الصالحات، تعاملت معه بهذا الشكل، كافيته على الأمور التي أنت أعطيته إياها، لأوشك أن يفقد ثوابك. يعني لو قلت له يا فلان أنت عملت كذا عمل وأنا الذي وفقتك لهذا العمل، أو أنا الذي أعطيتك نعمة كي تعمل، أنا الذي أعطيتك صحة كي تصوم، أنا الذي أعطيتك صحة لكي تصلي مثلا، فإذا أراد الله عز وجل أن يتعامل على الإنسان، الإنسان راح يفقد الثواب، لأن أعماله راح تكون في قبال نعم الله تبارك وتعالى، وبالتالي ما يحصل شيء. كل عمل أتى به جزاؤه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، بعد ذلك لا يحصل على شيء. ولهذا يقول: ولو كفيت المطيع على ما أنت توليته له لأوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك، لكنك لا تتعامل مع المطيع، مع الإنسان العبد المطيع على أساس المكافأة بالعمل، وإلا لما حصل على شيء. أنت تتعامل بالكرم، ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة. لو قلنا بأن الله عز وجل أراد أن يعاملنا بهذه بنظام المكافأة على الاستحقاق لما استحققنا الجنة أبدا. لماذا؟ يعني هاي نكتة أخرى، الإمام يبين نكات كثيرة ولطائف كثيرة في هذا المجال. من جملة هذه الأمور أن الأعمال سوف تكون في قبال النعم، وإذا كانت الأعمال في قبال النعم سوف لا نحصل على ثواب ولا نستحق الثواب، لأن كل عمل في مقابل نعمة. ومسألة العبودية، الله هو مالكنا ونحن عبيده، والعبد لا يستحق شيئا على مولاه. هنا الإمام عليه السلام في مقطع آخر، وفي هذا المقطع بالذات يشير إلى نكتة أخرى في عدم استحقاق الإنسان للثواب بعمله، وهو أنه الإنسان حتى لو فرضنا أنه يستحق الثواب بعمله، لكن أي ثواب يستحق؟ يستحق المفروض، يعني مفروض حتى لو قلنا بالاستحقاق، المفروض أن يكون الجزاء مثل العمل. أنا عملت 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة في طاعة الله، المفروض الله عز وجل لما يريد يجازيني بالجنة يعطيني يعطيني نعيم لمدة 100 سنة أو لمدة 50 سنة بقدر عملي، بقدر المدة التي أنفقت فيها عمري وعملت في طاعة الله. أما أنه الله عز وجل يعطيني في قبال 20 سنة، يعطيني ما لا نهاية له من السنين، يعطيني الخلود في الجنة، هذا ليس باستحقاقي. حتى لو قلنا باستحقاق الإنسان الثواب بعمله، إيش يستحق الإنسان؟ يستحق نعيم وثواب وجزاء بقدر عمله. عمل 20 سنة يستحق 20 سنة بقاء في الجنة، عمل 100 سنة يستحق 100 سنة بقاء في الجنة. أما أن الله عز وجل يعطيه بالمدة القصيرة، مدة الحياة الدنيا قصيرة جدا حتى وإن طالت، يعطيه الخلود الأبدي في الجنة، فهذا قطعا ليس باستحقاق الإنسان وإنما بتفضل من الله. ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة، وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية، والحمد لله رب العالمين.
ولو كافأت المطيع على ما أنت توليت لأوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك جازيت على المدة القصيرة الفانية بالمدة طويلة خالدة، وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
لا شيء منسى نفسي فيحظى بالجنان من استقاموا وفي سقر أخو الأهواء يمسي وننسى ولم نأخذ من الماضي ندرسا أخي الإنسان كم نسهو وننسى ولم نأخذ من الماضي ندرسا ولو أنا وعينا لاتعظنا قصر رمسا تمر بنا الليالي لا نبالي ووا أسفاه كم تنسى وأنسى
ويؤمن